الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف الإمام السيوطي رحمه الله والإمام النووي رحمه الله قال النوع التاسع والخمسون المبهمات. من هنا المبهمات أي معرفة من أهم ذكره في المتن أو الإسناد من الرجال والنساء. في المتن المبهم في المتن أيضا معرفته كما يذكر أنه مهمة. أما أهم من هذا فيكون المبهم في الإسناد في الحقيقة معرفته أهم من هذا. لماذا؟ لأنه يكون بمعرفة الحكم ينبني على الحديث من حيث الصحة والضعف. فلذلك معرفة المبهم من الإسناد أو في الإسناد فهذا أهم من معرفة المبهم في المتن. صنف فيه الحافظ عبد الغني ابن سعيد المصري الأزدي ثم الخطيب البغدادي، وكتاب كليهما يشمل على المبهمات في المتن، خاصة كتاب الخطيب وهو مطبوع عندكم لعله يكون موجود عندكم، اسمه ماذا؟ الأنباء المحكمة في الأسماء المبهمة. فلم يأخذ إلا المتون فقط، وقال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال هو فلان ابن فلان، فقد جاء في رواية أخرى كذا وكذا. جاء الشيخ النووي رحمه الله فلخص كتاب الخطيب كما هو، لم يأتي فيه بذكر المبهمين في الإسناد والمبهمات في الإسناد. ثم يقول ورتب كتابه على الحروف في الشخص المبهم وفي تحصيل الفائدة منه عصير. ثم الخطيب فذكر في كتابه 171 حديثا، رتب كتابه على الحروف في الشخص المبهم وفي تحصيل الفائدة منه عصير. فإن العارف باسم المبهم لا يحتاج إلى الكشف عنه، والجاهل به لا يدري مظنته، لأنه لم يرتب. لو كان رتب على حروف المعجم بحيث يكون الشخص يعني رجل أو امرأة أو شيخ أو كذا، لكنه لو كان اسمه عبد الله كل من اسمه عبد الله يكون جاء بأحاديثهم في موضع واحد أيضا يكون فيه بعض الصعوبة، لكنه يكون سهلا. ولذلك لم يرتب إلا عن طريق جاء شيخ أو جاء رجل على هذه الترتيبات رتب كتابه في الشخص المبهم. فإن العارف باسم المبهم لا يحتاج إلى الكشف عنه، يقول الجاهل به لا يدري مظنته. وهو على كل حال ما دام قد جمع في مكان واحد فهذه غنيمة كبيرة في الوقت الذي لم يكن هناك شيء آخر. ثم غيرهما كتاب القاسم،
يقول ورتب كتابه على الحروف في الشخص
الظاهر الذي كتاب معنا وعهدنا به أنه يذكر جاء رجل، فكل من جاء ذكر رجل رجل رجل، امرأة امرأة امرأة، ابن فلان ابن فلان ابن فلان، شيخ شيخ شيخ، أعرابي أعرابي أعرابي. ثم غيرهما كأبي القاسم البشكوال، وهو أكبر كتاب في هذا النوع، وأنفسه جمع فيه 321 حديثا لكنه غير مرتب. وكأبي الفضل بن الطاهر، ولكنه جمع فيه ما ليس من شرط المبهمات. أما كتابه ابن بشكوال فهو أيضا مخطوط يوجد، إلا أن كتاب أبي الفضل بن الطاهر هذا انظروا من ذكره. قال المصنف وقد اختصرت أنا، يعني النووي قال السيوطي يقول قال المصنف يعني النووي قد اختصرت أنا كتاب الخطيب وحزمته ورتبته ترتيبا حسنا على الحروف في راوي الحديث، فهو أسهل للكشف وضمنت إليه نفائس أخرى زيادة عليه. وهذا الكتاب أيضا يعني قديم مطبوع في الهند منذ الثورة الحجرية، وكنت حصلت نسخة منها وهي يعني بالية جدا، بالية الأوراق قديمة صفراء، ولعله يكون طبع، ما أدري هل طبع من جديد. اسمه الإشارات في المبهمات، هكذا النووي سمى الكتاب الإشارات في المبهمات، ولم يزد على الخطيب إلا شيئا قليلا جدا، وما ذلك فالكشف منه قد يصعب لعدم استحضار اسم السحابي ذلك، اسم السحابي ذلك الحديث، فهو أخذ الحديث ورتبه باسم السحابي، والمتن يكون قد جاء فيه مبهم، فما يعرف الإنسان أن المبهم في حديث السحابي في حديث أي من الصحابة، ولذلك قالوا مع ذلك فالكشف منه قد يصعب لعدم استحضار اسم السحابي ذلك الحديث، وفاته أيضا الجم الغفير، أي جماعة كثيرة فاتهم. وإذا كان الإنسان يريد أن يفيد في هذا الزمان خاصة، فينبغي أن يرتب هذه على ترتيب الأسماء بعد كشف المبهم. فإذا قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو فلان ابن فلان، فيرتبه على حروف المعجم، فيجعل ألف باء تاء بعدما ظهر، بعدما ظهر، وقد يكون له أو قد يقال أن هذا شخص آخر اسمه يبدأ من ميم فيجعله في محمدين مثلا، فيكون في هذا الزمان ترتيب هذه الكتب وتيسير الحصول الاستفادة منه قد يكون متيسرا لطلبة العلم، خاصة في هذا الزمان الذي فيه الحواسب. نعم. فجمع الشيخ ولي الدين في ذلك كتابا، وفاته أيضا الجم الغفير، فجمع الشيخ ولي الدين العراقي في ذلك كتابا سماه المستفاد من مبهمات المتن والإسناد. وهذا الكتاب أول ما طبع فيما أنا أذكر أن الشيخ حماد الأنصاري رحمة الله عليه هو الذي نسخ من مكتبة الرياض هذه النسخة وتبعه، ثم طبع الآن في جامعة محققا من قبل بعض الإخوان، أظن شيخ وائل أو اسمه كده، في الجامعة الإسلامية، أستاذ الجامعة الإسلامية، المستفاد من المتن والإسناد في 4 مجلدات، فجاء بأشياء جيدة في التحقيق، تحقيق الأحاديث، وكذلك زاد فيه أشياء جزاه الله خيرا. جمع فيه كتاب الخطيب ابن بشقوال والمصنف يعني السيوط النووي ما زيادة أخرى، ورتبه على الأبواب، وهو أحسن ما صنف في هذا النووي، رتب على أبواب الفقه، أبواب الطهارة، ما جاء في من الرواد، أبواب الصلاة، أبواب الحج، هكذا، فصار أحسن وأيسر في الاستفادة. ومن الناس من أفرد مبهمات كتاب المقصود كشيخ الإسلام في مقدمته شرح البخاري، أخذ فيه فصلا لمبهماته، تنظرون في الهدي الساري ذكر جزاه الله خيرا استوعب ما وقع فيه. قال الشيخ ولي الدين: ومن فوائد تبهين الأسماء المبهمة، لعل أحد يكون لماذا هذا التعني والتعب في بيان المبهمات، فقلنا أما إذا كان المبهمات في الإسناد فالتعب فيه مبارك جدا، لأنه ينبني على معرفة هذا الرجل المبهم صحة الحديث ضعفه، قد يكون مبهما وأبهم لأجل ضعفه، وقد يكون ثقة أبهم لسبب من الأسباب، فيكون معرفته في الإسناد لا كلام فيه، معرفته في الإسناد لا كلام فيه، فعزته واضحة جدا. أيضا يكون إذا كان من المبهمات في المتن، فيقول الشيخ ولي الدين العراقي: تحقيق الشيء على ما هو عليه فإن النفس متشوقة إليه. إذا قال جاء رجل، جاء من الصحابة أحد فقال كذا وكذا، فواحد النفس تتسوق، من هذا الصحابي الجليل أو من هذا الرجل الفاضل، لا سمح الله إذا كان جاء رجل فقال: يا رسول الله إني زنيت، من هذا؟ لا يذهب الظن إلى أحد آخر من الصحابة. إذا عرفنا أن هذا من بعض الصحابة الذين ليست لهم روايات، لأن هؤلاء أعداء الإسلام الآن يقولون الصحابة كانوا من كل نوع يسرقون فتقطع يدهم ويزنون فرجموا وكذا وكذا، نقول نعم، الذين أدينوا بهذه الأشياء لم توجد لهم روايات مطلقا، لا يذهب الظن أنه جاء أحد فقال: يا رسول الله إني زنيت، فيكون لا سمح الله من كبار الصحابة، ليس الأمر هكذا. فمعرفتهم يعطي فائدة تحقيق الشيء على ما هو عليه فإن النفس متشوقة إليه، وأن يكون في الحديث منقبة له فتستفاد بمعرفته فضيلته. إذا كان أحد الأشخاص أو الصحابة أو قال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتيكم وفد من اليمن وفيهم رجل قد حبسته خدمة أمه وحبسه بر أمه، فإذا جاءكم فسلموا عليه. الإنسان إذا لم يعرف اسمه من هو وهو رئيس القرن جاء مبينا في روايات أخرى، فيكون الإنسان ينظر فيه، فإذا عرف فيعرف أن هذا الشخص الفاضل له هذه الفضيلة والمنقبة، وأن يشتمل على نسبة فعل غير مناسب إليه، فيحصل بتعيينه السلامة من جولان الظن في غيره من أفاضل الصحابة، وخصوصا إذا كان ذلك من المنافقين، وإذا كان من الذين قد بدرت منهم بعض البوادر، وأن يكون سائلا عن حكم عارضه حديث آخر فيستفاد بمعرفته هل هو ناسخ أو منسوخ إن عرف زمن إسلامه. جاء رجل فقال كذا وكذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حرج. هي حديث آخر أيضا جاء أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا الشيء، فيكون بينهما تخالف يحتاج إلى النظر من وجوه التخالف، هل يكون الجمع أم يكون معرفة التاريخ والنسخ. فإذا عرف أن هذا شخص آخر وذاك شخص آخر، والذي جاء في حديثه النهي هذا متقدم وهذا متأخر، فيعرف منه الناسخ والمنسوخ. وإن كان المبهم في الإسناد فمعرفته تفيد ثقته أو ضعفه ليحكم للحديث بالصحة أو غيرها. وكيف يعرف المبهم؟ لأن السؤال، فيقول ويعرف المبهم بوروده مسمى في بعض الروايات، لا يكون بالظن والتخمين إلا نادر، قد يكون يعني لا يصل الإنسان إلى اليقين بأن هذا هو المبهم الذي ذكر في حديث آخر مصرحا به، لكن إذا كان مسمى وليس بينه وبين ليست القصة إلا معه ولم تتكرر القصة، فمن الممكن أن يعين الإنسان أن هذا المبهم في هذا الحديث هو المصرح به في الحديث الآخر. وذلك واضح وبتنسيس أهل السير على كثير منهم، أهل السير يتنصصون بأن فلانا هو الفلان الفلاني، وربما استدلوا بورود حديث آخر أسند فيه لمعين ما أسند لذلك الراوي المبهم في ذلك، هو الذي قال ابن حجر ويعرف المبهم بوروده في بعض الروايات مسمى أو مصرحا به. قال العراقي وفيه نظر لجواز وقوع تلك الواقعة الاثنين. نقول نعم قد يكون، لكن إذا تعين لنا أن الواقعة ما وقعت إلا مرة واحدة، قد تكون القصة تدل على أنه في حجة الوداع ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة فقط، ففيه جاء رجل ولم في موضع خاص نزل فيه النبي صلى الله عليه وسلم وسأل كذا وكذا، فستعين أن القصة واحدة فلا بد أن يكون التعيين حاصل. لكن إذا كانت القصة فيها إمكانية تكرارها ففي هذه الحالة يقال إما هذا وإما ذاك، أيضا حصلنا شيئا من التعيين، فنحصر المسألة بين اثنين بدل ما يكون مشاعا في مئات الناس. وهو أقسام، الأول وهو المبهم أو قسم المبهم أو المبهم أقسام، وهو أبهمها رجل أو امرأة أو رجلان أو امرأتان أو رجال أو نساء، كحديث ابن عباس أن رجلا قال يا رسول الله الحج كل عام من هو؟ وهو الأقرع بن حابس ابن عقال. قاله الخطيب بناء على حديث ورد فيه مصرحا، فقال الأقرع بن حابس يا رسول الله الحج كل عام، وفي رواية أخرى تذكرون في صفا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يكن ساق الهدي فليجعل عمرة، فقام صراقة بن مالك وقال يا رسول الله عمرتنا هذه لعامنا هذا؟ قال لا، بل للأبد بل للأبد بل للأبد. فدل هذا على أنه يعني قريبا من الحج كل عام قال لا. فهناك جاء أيضا قام رجل فقال يا رسول الله عمرتنا هذه لكل عام لنا، بل لنا خاصة أم للناس عامة؟ قال بل للأبد بل للأبد. فمثل هذه تعين أنه هناك ليست إلا قصة واحدة وهي على الصفا وهي على كذا، فيتعين أنه هو سراقة بن مالك الذي جاء مصرحا به في رواية أخرى. واقتصر عليه المسلف في كتاب المبهمات، وكذا سمي في مسند أحمد وغيره، سمي أنه كان هو الأقرع بن حابس السائل لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقيل هو سراقة ابن مالك كذا في حديث سفيان من رواية ابن المقري، وقيل عكاشة ابن محصن قاله ابن السكن. هذه كلها قيل وقيل، الشأن فيها في تحقيق الروايات ما هي، ما هو الصح في هذه الروايات. ففي هذه الحالة ما دام قيل وقيل فأينا أو دار الأمر بين ثلاثة، فيحتاج إلى النظر. ليست القصة إلا واحدة، فلا بد أن تنظر بعدها تجد ضعيفها وبعضها تكون هي الراجحة. وحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا على قائما على الشمس، قائما في الشمس وقائما على الشمس، الذي نسبه قائما في الشمس على الشمس، عندنا في الرواية النسبة هنا على الشمس فقط. الحديث قال الخطيب هو أبو إسرائيل قيصر العامري، كان قد نظر الظاهر في كتاب أبواب النظر تأتي الرواية أنه نظر أي ألا يقوم إلا في الشمس، فنهر النبي صلى الله عليه وسلم. قال عبد الغني ليس في الصحابة من يشاركه في اسمه ولا في كنيته ولا يعرف إلا بهذا الحديث، إلا بهذا الحديث أبو إسرائيل قيصر العامري، ينظر كيف سنده. نعم. ومن ذلك الإسناد ما روى أبو ما رواه أبو داود من طريق حجاج بن فرافصة عن رجل عن أبي سلمة عن أبي هريرة المؤمن غر كريم. يحتمل أن هذا الرجل يحيى بن أبي كثير، لابد أن تنظر كيف تدل أنه يحيى بن كثير، لابد أن يكون قد جاء بين حجاج بن فرافصة وبين أبي سلمة يكون مصرحا به يحيى بن أبي كثير. وفقد رواه أبو داود الترمذي من حديث بشر بن رافع عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه، من حديث بشر بن رافع يعني أن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة، فيكون أبهم هناك وصرح به هنا فيكون هو المتعين إن شاء الله، لكنه فيه إمكان أن يكون شخص آخر، وهذا طريق آخر. فإذا ثبت أن هذا رجل مبهم طريق آخر وهذا شخص آخر، فيكون أيضا مع كونه مبهما يقوي الرواية الثانية. وحديث السائلة عن غسل الحيض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذي فرصة من مسك فتطهري بها. الحديث رواه الشيخان. جاءت امرأة فقالت يا رسول الله كيف أغتسل، فقال خذي فرصة ثم تطهري بها. قالت يا رسول الله كيف أتطهر بها، قال تطهري بها. قالت كيف تتطهر بها، قالت سبحان الله تطهري بها. وقامت أم سلمة فجبذتها إلى نفسها ففهمتها، يعني أم سلمة رضي الله عنها تطهري بها يعني تكون بعدما تغتسل تجعل هذه الفرصة من المسك في موضعه أو في فرجها، هذا المقصود هنا. أن امرأة من رواية منصور فتطهري بها الحديث، رواه الشيخان من رواية منصور ابن صفية عن أمه عن عائشة أن امرأة سارت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من الحيض فذكره، هي أسماء بنت يزيد ابن السكن قاله الخطيب وغيره. وفي الحقيقة يعني باب المبهمات إلى الآن أشياء كثيرة، في بعض الأحيان تبحث في شروح خاصة ابن حجر ذكر في فتح الباري، وكذلك في شروح أخرى تجد أشياء لم يذكر في هذه الكتب، فمن الممكن أن يستدرك الإنسان، ولا شك أنه ليس كل إنسان يكون يجمع لا بد أن يكون يفوته شيء، فتجد في بعض الأحيان أشياء وأنت تبحث ما تجد ذكره في هذه الكتب، فمن الممكن أن يتبع الإنسان فيزيد مثل هذه الأشياء. وفي رواية لمسلم هي أسماء بنت شكل، أسماء بنت يزيد بن السكن أو أسماء بنت شكل، أيا كانت على كل حال في مثل هذه الاختلافات يمكن أن تحقق الرواية، ربما تكون إحدى الروايات أو روايتين ضعيفة فيثبت لنا أن الفلانية أسماء بنت يزيد أو أسماء بنت شكل هي الثابتة في روايتها. قال المصنف في مبهماته أي النووي فيحتمل أن تكون القصة جرت للمرأتين في مجلس أو مجلسين، يعني إذا ثبت أن القصة قصتين فيكون لكل من المرأتين حصلت هذه القصة، حصل منها هذا السؤال وحصل من النبي صلى الله عليه وسلم هذا الجواب، لكنها بصفة خاصة إذا كانت أسماء أم سلمة رضي الله عنها جذبت أو جذبت، فهذا يستبعد أن تكون القصة مع كلتيهما، ويكون ربما يكون حصل الوهم من بعض الرواة، فبدل أن يسميها أسماء بنت يزيد بن السكن سماها أسماء بنت شكل أو بالعكس. فللعلماء في هذا جهود جزاهم الله خير بالنظر في مثل هذه القرائن أيضا. وحديث البخاري عن عائشة أيضا دخل النبي رضي الله عنها، عن عائشة رضي الله عنها دخل النبي صلى الله عليه وسلم فرأى امرأة فقال من هذه؟ فقلت فلانة لا تنام، سيد البخاري لا تنام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يمل حتى تملوا. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن امرأة أنها لا تنام وهي تصلي، وحتى قد جعلت حبلا فتتعلق به، هذا في غير البخاري. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أظن ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا أتاه النوم فلينم، وإن الله لا يمل حتى تملوا. فلانة لا تنام، فقال ما الحديث؟ من هذه المرأة؟ قال الخطيب هي الحولاء بنت التويت هكذا بن حبيب بن أسد بن عبد العزيز، وذلك مصرح به عند مسلم، والمبهم يعرف بمجيئه من طريق العرب. وحديثه في ليلة القدر فتلاحى رجلان فرفعت ليلة القدر، فهما كعب بن مالك وعبد الله بن أبي حجرة، قاله ابن دحية. وحديث أبي هريرة أن امرأتين من هذين اقتتلتا الحديث، اسم الضاربة أم عفيف بنت مسروع. تذكرون أن امرأتين من حذير اقتتلتا فأسقطت جنينها، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم فيها بغرة أبد، فقال كيف من لا نطق ولا استهل ولا شرب ولا أكل فمثل ذلك يطل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا من إخواني الكهان. هذه القصة نعم، أن امرأتين من هذيل اقتتلتا، فالحديث اسم الضاربة أم عفيف بنت مسروح، وذات الجنين مليكة بنت ويمر، وقيل مليكة بنت رييم ويم. وحديث أن عبادة بن صامته أحد النقباء ليلة العقبة الحديث، بقية النقباء أحد النقباء هذا كانوا يقول مبهمين من هم النقباء، ويقول بقية النقباء أسد بن زرارة وسعد بن ربيع وسعد بن خيثمة وسعد بن عبادة، كلهم أسعد وسعد وسعد وسعد، ثلاث من سمي سعد وذاك أسد، والمنذر بن عمر وعبد الله بن رواحة والبراء بن معرور وأبو الحيثم بن التيهان وأبو سيد بن حضير وعبد الله بن عمر بن حرام ورافع بن مالك. وحديث أم زرع بطوله الأولى والتاسعة لم يسميا أو لم يسم الأولى والتاسعة لم تسميا أو مكتوب تسميا ولا يسميا تسميا ما هو كذا ولا يسميا كيف ذلكم؟ هي تسعة نساء اجتمعنا في صحيح البخاري، كل واحدة هتكت ست زوجها أنها فعلت كذا وفعلت وأنها زوجها يفعل كذا وكذا إلى آخره من بخله ومن كرمه إلى آخره. فالأولى والتاسعة لم تسميا، والثانية عمرة بنت عمر، والثالثة الظاهر تسميا وليس يسميا، وإن كان مؤلف كتبه بقتل السورة فهو خطأ بالأحيان، هذه كلها أخطاء متبعية الله فيكم. والثانية عمرة بنت عمر، والثالثة حوي بنت كعب، والرابعة مهدد أو إيش اسمكم؟ مهد ولا مهد؟ اللفظة هذه في الحقيقة حتى ما تجد في اسمها في الإصابة، وربما يكون هند والله أعلم. والخامسة كبشة، والسادسة هند، والسابعة حبي ليس حوي حبي ابن بنت القمة، والثامنة بنت دوس بنت ابن عبد، ويروى أسماء بنت عبد، والعاشرة كبشة بنت الأرقم، والحادية عشر أم زرع بنت أكيم ابن ساعدة وقيل عاتكة، والثاني الابن والبنت. يعني القسم الثاني ابن والبنت، جاءت امرأة وجاء رجل أو كذا وكذا، القسم الثاني يذكر بابن فلان أو بنت فلان، هذا أيضا مبهم، من هو بنته، من هو ابن فلان، ومن هي بنت فلان، والأخ أخو فلان أو حفيد فلان، كل هذا يأتي، والابنان والأخوان وابن الأخ وابن الأخت، تحديثهم يأتي في غسل بنت النبي، في غسل بنت النبي صلى الله عليه وسلم بماء وستر، وهي زينب رضي الله عنها. أمر النبي صلى الله عليه وسلم أم عطية أن يغسلنها ثلاثا أو أربعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن، فإذا فرغتن فآذنني. قالت أم عطية: فلما فرغنا آذناه صلى الله عليه وسلم فألقى إلينا حقوه وقال أشعرنه، الحق يعني إزاره صلى الله عليه وسلم. فمن كانت هذه البنت؟ هي زينب بنت الرسول صلى الله عليه وسلم، زوجة أبي العاص ابن الربيع ابن اللطبية الذي استعمله النبي صلى الله عليه وسلم، ابن اللطبية الذي استعمله النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة. جاء ابن اللطبية وقال كذا وكذا، ابن اللطبية الذي استعمله النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة، فقال: هذا لكم وهذا لي. الرواية التي جاء فيها: جاء فقال: هذا لكم وهذا أهدي إلي. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ما بال الناس أستعملهم على أعمالي ويقول: هذا لي، هذا لكم وهذا أهدي لي؟ هلا جلس في بيت أبيه حتى ينظر هل يهدى إليه؟ فابن اللطبية هو هذا، قال: هذا لكم وهذا لي، اسم عبد الله كما في صحيح البخاري. وهذه النسبة إلى بني لطب بإسكان التاء الفوقية وضم اللام بطن من الأز، وقيل ابن الأطبية بالحمزة ولا يصح. ابن أم مكتوم، ابن حجر رحمه الله في آخره ما جاء في الكتب الستة ابن فلان أخو فلان، بوّب باب من نصب إلى ابنه، إلى أبيه أو جده أو أمه أو أخيه أو عمه، هكذا قال، موجود في آخر الكتاب وشيء يعني الذي هو في الكتب الستة كلها قد كاد أن يحيط به جزاه الله خيرا. كذلك أحاديثهم بهذا الباب مذكور في تحفة الأشراف، تحفة الأشراف من نسب بابن فلان وفلان، أحاديثهم أشار إليه رحمه الله. وابن أم مكتوم تكرر في الحديث، اسمه عبد الله بن زايد، قاله قتادة رحمه الله وابن حبان. وتذكرون أن الرواية ابن خطل قالوا لم يورد، قال بعضهم عبد الله، لكن هذا الذي جاء فيه في قصة أخذ زكاة العباس رضي الله عنه قبل عام، ماذا فيه؟ ابن جميل في صحيح البخاري بعث النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه على الصدقة، وقال: يا رسول الله، منى ابن جميل وخالد وعباس؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما ابن جميل فما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله، أما خالد فإنكم تظلمون خالدا. في رواية البخاري: فإنه قد احتبس أدراءه وأعتاده، وفي بعض الروايات غير الصحيحين وأعبده عبيده يعني في سبيل الله، أما العباس فهو علي أو فهي علي. وفي رواية أخرى: قد أخذنا صدقته عام أول. فهنا حتى ابن حجر رحمه الله قال: ابن جميل لم يظهر لنا من هو، عبد الله أو محمد أم ماذا اسمه، فقد يظهر وقد لا يظهر على كل، لأنه لم يجدوا مصرحا به في حديث آخر. وقيل عمرو يعني عبد الله بن مكتوم، وقيل عمرو بن أم مكتوم، عمرو بن قيس، حكى ابن عبد البر عن الجمهور منهم الزهري وابن إسحاق وموسى بن عقبة والزبير بن بكار وأحمد بن حنبل وأحمد ورجعه ابن أساكر. قال ابن حبان: وغيره من قال ابن زائدة فقد نسبه إلى جد، وجعل زائدة جده، يعني هناك قالوا ابن أم مكتوم عبد الله بن زائدة، وفيضا زائدة جده، فالذي نسبه عبد الله بن زائدة ونسبه إلى جده وليس هو أباه. قال ابن حبان: وغيره من قال ابن زائدة فقد نسبه إلى جده، وقيل غيره، فقيل عبد الله بن شريح بن قيس بن زائدة، واختاره ابن أبي حاتم وحكاه عن ابن المديني هو في الحقيقة ما يعني بعض الوقائع هو ثابت أنه هو جاء ابن أم مكتوم وقال يا رسول الله جاء رجل أعمى وقال يا رسول الله إني رجل أعمى لا أجد لي قاعدا فهل تجد لي رخصة للصلاة في المسجد؟ فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم. فلما تولى قال أتسمع النداء؟ قال نعم. قال فأجب. فهناك أعمى عبد الله بن مكتوم هو الذي ذكره الله تعالى أن جاءه الأعمى بعد أن يكون هو المتفق عليه. قد يتعين لأنه إذا قال ابن مكتوم الأعمى فما كان الظاهر ابن مكتوم أو من أبناء أم مكتوم إلا هو فلان الذي هو صاحب القصة. لكنه هذه الأسامي الكثيرة كلها لو أخذنا باسمه لا يفيدنا شيء، فهو أشهر مثل بابن مكتوم مثل أبي بكر رضي الله عنه. وقيل عبد الله بن الأصم، قال ابن حبان كان اسمه الحسين فسماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله، وأمه اسمها عاتكة. ومن ذلك حديث عمر أن رأى حلة سيراء الحديث وفيه فكساها عمر أخا له مشركا مكة. تذكرون القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كسى عمر حلة سيراء فخرج فيها، فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم فكساها عمر أخا له مشركا مكة، وهو أخوه لأمه عثمان بن حكيم ابن أمية السلمي، ليس أخاه الشقيق إنما هو أخاه لأمه. قال ابن بشكوال. وحديث ربعي بن حراس أطال فيه وجزاه الله خير، لأنه في الحقيقة يذكر أهم ما يكون، لكن كنا نريد منه هو الرجل الجماعة جزاه الله خير، له فضل في الجمع في أشياء كثيرة، لو جاء بأشياء زائدة التي في غير هذه الكتب لكان أجمل. لكن في وقت ما لم تكن تلك الكتب المتيسرة كانت هذه غنيمة كبيرة هنا ذكره، ولذلك ذكر. لكنه كان من بإمكانه أن يزيد ما يفتح الله عليه في كل من مثل ما يزيد في كل باب من الأبواب. وحديث ربيع بن حراش عن أمه، وليس حراش، ربيع بن حراش عن أمه عن أخت حذيفة في التحلي بالفضة. وأخت حذيفة من هي؟ هي فاطمة وقيل خولة. وحديث عقبة بن عامر قلت يا رسول الله إن أختي نذرت أن تمشي إلى بيت الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لتركب ولتمشي. فهي أم حبان بالكثرة الموحدة بنت عامر، ذكره ابن معقولة. وحديث اليهود فأسلم منها ابن ساعية أحدهما ثعلبة، ابن ساعية أحدهما ثعلبة والآخر أسد أو أسيد أو أسيد أقوال شعبة هكذا، لا ساعية الظاهر بفتح السين المهملة هكذا ضبطوه. وحديث قول أبي بكر لعائشة إنما هو أخواك وأختاك، قول أبي بكر لعائشة إنما هو أخواك وأختاك. هم عبد الرحمن ومحمد وأسماء أم كلثوم. وحديث جاءت أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي مهيد مسلمة فجاء أخواها يقلبانها عمارة والوليد ابن عقبة التي جاءت تسلم, وهي الظاهر في رواية أو في الفترة التي كان حصل الصلح بين المسلمين, قال سوء العبيبي أنه إذا جاء أحد المسلم تردونه. فجاءت أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيد مسلمة فجاء أخواها منهم عمارة والوليد ابن عقبة, قال ابن هشام. وحديث هل في البيت إلا قرشي, قالوا غير ابن أختنا. الحديث هو أي غير ابن أختنا هو النعمان بن مقرن. الثالث العم والعمة, يعني يكون قد نسب إلى عمه, ويكون قال ابن السلام ونحوهما أي كالخال والخالة والأب والأم والجد والجدة وابن أو بنت العم والعمة والخال والخالة. كرافة ابن خديج عن عمه, هذا الذي هم في الكتب الستة ابن حجر رحمه الله كاد أن يستوعب وذكر في كتابه. رافع ابن خديج عن عمه في النهي عن المخابرة. مخابرة هي أي تؤاجر الأرض لمدة معينة للزراعة فيه. وهو زهير ابن رافع ابن أدي, وقيل أسيد ابن زهير ابن الحارث. والروايات جاءت باسمين في كتاب السلم أو أبواب السلم عند أبي داود والترمذي, والنسائي ذكر طرقا كثيرة له. زياد بن علاقة عن عمه مرفوعا اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق, الحديث رواه الترمذي. وهو قتبة ابن مالك, عمه قتبة ابن مالك, زياد ابن علاقة ابن مالك عن عمه قتبة ابن مالك الثعلبي كما في صحيح مسلم في حديث آخر. ومن ذلك عمة جابر التي بكت أباه لما قتل يوم أحد كما في الصحيح, وهي فاطمة بنت عمرو ابن حرام, وقعت مسماة في مسند الطيالسي, وقيل هند قاله الواقدي. ومن ذلك حديث ابن عباس أحدث خالتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم سمنا وأقتا سمنا وأقتا وأضبا. إيش معنى أضبا؟ هي في الحقيقة جمعه أضب أضب وليس أضبا الظاهر, إنما هو جمع ضب أضب. وإن كان آخره باء مكسورة لكنها لا يكون الظاهر في حالة الفتح, يكون منصوبا. نعم, لأن جمعها أضب هكذا مثل ثعلب جمعها تعال, لا تقول تعاليا أو تعاليا. قيل اسمها هزيلة, وقيل حفيدة بنت الحارث تكنى أم حفيد أو حفيد, وقيل أم غفيق, غريب هذا. وحديث أبي هريرة كنت أدعو أمي إلى الإسلام الحديث. اسمها اسم أم أبي هريرة أميمة بنت صبيح ابن الحارث ابن دوس, قاله ابن قطيبة. حديث أم كردم ابن سفيان قال يا رسول الله خرجت أنا وابن عم لي في الجاهلية فحفي, فقال من يعطيني نالا, لأنه يعني ذهب ناله فصار حافيا, فقال من يعطيني نالا أنكحه ابنتي الحديث. خرجت أنا وابن عم لي, من كان هذا ابن عم له؟ قال الخطيب ابن عمه ثابت ابن المرفع. وحديث نافع تزوج ابن عمر بنت خاله عثمان بن ملعون. من هي بنت خاله؟ فقالت أمها بنتي تكره ذلك. اسم بنت خاله زينب, وأمها التي قالت بنتي تكره ذلك خولة بنت حكيم ابن أمية. والرابع الزوج والزوجة, يعني الباب الرابع والقسم الرابع في هذا يكون مبهما. جاء زوج فلان أو قال زوج فلانة, كلمة الزوج يأتي مذكرا ومؤنثا, كل واحد زوجا للثاني, لكنه للتفريق يقال زوجة. وقيل إن من اللغات النادرة, العرب كانوا يستعملون الزوج فقط, والقرآن ما استعمل الظاهر ما استعمل في كتاب الله تعالى لفظ الزوجة, إلا أنه في لغة العرب توجد هذه استعمالها نادرا. قال إنما يسعى ليفسد زوجتي. فهنا اسم الزوج الرابع الزوج والزوجة, والعبد وأم الولد, وزوج صبيعة الأسلمي التي ولدت بعد وفاته بليال على حديث الصحيحين, وهو زوج صبيعة من هو؟ سعد بن خولة زوج بروة بنتي واشق بالفتح للباء، بروة ليس بروة، بروة بنت واشق بالفتح للباء عند أهل اللغة، وعند المحدثين بالكسر وهو هلال بن مرة الأشعري. ومثل ابن السلال الزوجة بزوجة عبد الرحمن ابن الزبير التي كانت تحت رفاعة القاضي فطلقها. قصته: يا رسول الله، كنت تحت رفاعة القرضي فطلقني ثلاثا، فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير وليس معه إلا سطر القصة. أخذت طرف ثوبها وقالت: وليس معه إلا كخدبة ثوبي هذا. تشير أنا إلى أنه لا يقدر أن يأتيها الزوجة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. فخرج من هذا الحكم بأنه المرأة المطلقة ثلاثا إذا تزوجت شخصا لكنه لم يجامعها فلا تحل للزوج له، فلا تؤمن طلقها، فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فلا تحل له من بعد حتى تنكح، ولا تحل له من بعد مو كذا، حتى تنكح زوجا غيره. هنا تنكح بمعنى النكاح الوطي، حتى تنكح وتؤتى هي من الزوج الذي الثاني الذي تزوج. فرضنا انه لا يقدر، مثل ما قالت هي: ليس معه كحدبة ثوبي هذا، لا يقدر ان يجامعها، لابد ان تتطلق منه ثم تذهب وتتزوج واحدا اخر فيحصل منها ما المطلوب او يحصل منه الجمع. فيقول: ومثل ابن الصلاح فطلقها اسمها تميمة بنت وحب، وقيل تميمة وقيل سهيمة، ومثال أم الولد حديث أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أنها سألت أم سلمة فقالت: إني مطيل ذيلي وأمشي. سألت أم سلمة فسألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت: إني أطيل ذيلي، الرواية التي فقال فيها: وقد أمر بمكان النجس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يطهره ما بعده. هي حميدة أو حميدة، ذكر النسائي. ومثال العبد حديث جابر إن عبدا لحاطب قال: يا رسول الله، لا يدخلن حاطب النار، اسمه سعد. تنبيه: من المبهم ما لم يصرح بذكره، بل يكون مفهوما من سياق الكلام كقول البخاري: وقال معاذ: اجلس بنا نوما ساعة، فالمقول له ذلك مطوي، يعني غير مذكور، هذا هو المقصود منه، وهو الأسود بن هلال. لكن أين هو المفهوم؟ من المبهم ما لم يصرح بذكره، بل يكون مفهوما من سياق الكلام كقول البخاري: وقال معاذ: اجلس بنا نوما ساعة، فالمقول له ذلك هو الأسود بن هلال. لابد أن تنظروا إلى طريق القصة بكاملها ثم يظهر، لكنه في هذه الصورة ما يظهر. يكون في القصة مذكورا، كنا فلان وفلان وفلان فقلنا اجلس لنا نوما ساعة، أو كنت مع فلان فقلت له اجلس. لابد أن يكون كيف ظهر. أنا راجعت في الجزء الذي هو في صحيح البخاري في أظن كتابي الإيمان، ما حصلت هذا، ربما يكون زائدا في موضع آخر، فحاولوا أعرف والله فيكم. النوع 60
ما ذكر
في الإسناد، ما ذكر، ذكر بعضها أظن زيادة من علاقة عن عمه، هذا داخل فيه، هو صحابي، لكنه في الحقيقة يعني في الإسناد هو أغرق ما يكون، وهو أفيد ما يكون، وأكثر منه العراقي رحمه الله بدل الخطيب والنووي وغيرهم جاء بأسانيد كثيرة. الآن تمر أنت بأسانيد كثيرة جدا، تجد يعني هناك روايات كثيرة من هذا، ومن الممكن أن يستدرك على هذا شيء كثيرا إذا تتبع الإنسان. والناس الآن طلبة العلم في الحقيقة يريد أحدهم أن يكون بسرعة مصنفا، إذا كان عمل عملا واحدا هذا طول حياته يتتبع هذا الشيء، ما مثل هذه الابتكارات. أي مثلا رحمة الله ابتكروا شيئا جديدا ما كانوا يكررون إلا يعني يأتوا بشيء زائد، فلو تتبع الطالب الآن يجد أشياء كثيرة من هذا باسم الأم استعلان أم فلان أو ابن فلان أو كذا كمبيوترات هذه فتجد مواضع هذه وتجمع الأحاديث متونها فتجد أنه يكون قد ذكر في موضع آخر فمن الممكن أن يكون واحد يعمل هذا العمل ويترك راه فنقول له إذا حين فأتوا نقول رحمة الله عليه قد اجتهد فيه أما يكون يرمي كل يوم أوراق لا فائدة فيها فهذا لا فائدة فيها خاصة الأسانيد تجدون فيها شيء كثير جدا الآن تتبع الكتب الذين تصدوا للحكم على الأحاديث كتب الألباني نفسه لو جلست أنا جلست مرة فوجدت أشياء كثيرة رحمه الله وجد في بعض المواضع وبعض المواضع قال هذا الحديث ضعيف لإبهام الرجل الراوي عن فلان مثلا فابحث الآن لك تجد لأنه هو مضى ولم يجد تلك الكتب التي ظهرت الآن ربما تجد أنت إن شاء الله ويكون مثل هذه
كتاب التكميل
التكميل له جزاه الله خير الذي عمل شيخ صالح هذا في العقيدة يعني علم جم يظهر منه أنه جزاه الله خير يعني له عناية جيدة لكن هذا جزئي ما هو كذا قليل زد فيها وقد فتح لك الباب جزاه الله خير نعم النوع 60 من أنواع علوم الحديث التواريخ والوفيات معرفة التواريخ كل المواليد والوفيات أو التواريخ عامة تاريخ القصة متى كانت هذه القصة لها أهمية لأن الحديث قد يكون بين حديثين خلاف فتجد أن هذا مقدم وهذا مؤخر ويحكم عليه بالنص هذا أهم ما يكون والوفيات متى مات هذا المواليد والوفيات تاريخ يدخل فيه ولذلك أئمتنا قسم التراجم أو كتب التراجم كانوا يسمونها التاريخ يعني الآن تجد تاريخ ابن أبي خيثمة تاريخ الكبير للبخاري والصغير والأوسط كلها تراجم التاريخ ليحيى ابن معين ابن أبي حاتم هو كتابه التاريخ حتى يسمى أنه كتاب التاريخ لابن أبي حاتم وسماه الجرح والتعديل لأنه يعين فيه وفاته ومولده وكذلك ما قيل في كل هذا يدل على التاريخ في التوثيق والتجريح الآخر الحاصل هذا أيضا باب كبير جدا يعرف منه الاتصالات تاريخ ورود فلان تاريخ الرحلات نفسه إذا ادعى أحد أنه ذهب وراء الإمام أحمد مثلا وننظر هل وصل إلى بغداد وقت ما كان الإمام أحمد حي يرزق ويؤدي وظيفة التحديث وغيرها أم وصل بغداد بعد موت الإمام أحمد فيكون هذا التاريخ يكون أكبر دليل أنه انقطاع حاصل ما لقيها إنما ادعاء ربما يتهم بالكذب ربما توهم ربما كذا مثل هذا له فوائده كبيرة جدا معرفة التواريخ أيضا اختلف فلان في سنة 260 مثلا وقبله سمع منه فلان وفلان ولم يدخل في بلده بعد هذا التاريخ الذي اختلف معناه كل أحاديث سليمة فالمسألة واضحة جدا التاريخ والتواريخ والوفيات يعني المواليد والوفيات وكذلك كل ما يتعلق بتاريخ أو معرفة أيام القصة وغيرها هو فن مهم به يعرف اتصال الحديث المواليد الرواة والسماعي والقدوم للبلد الفلاني متى ارتحل متى نزل ومتى خرج من البلد الفلاني والوفيات وهو فن مهم يعرف به اتصال الحديث وانقطاعه يعرف به أو يعرفه عندكم يعرف به
ما
عندنا قال ما هو مشكل لا عندنا يعرف أو يعرف اتصاله يعرف الظاهر أو تقول يعرف به اتصال الحديث به ما هو موجود اتصال الحديث وانقطاع وقد ادعى قوم الرواية عن قوم فنظر في التاريخ فظهر أنهم زعموا الرواية عنهم بعد وفاتهم بسنين وهذه لها قصص أيضا في تحقيقات الأئمة رحمة الله يقول متى ارتحلت إلى فلان قال ارتحلت في سنة كذا وكذا قال فإذا أنت سمعت منه بعد موته بخمس سنين هكذا قال نعم كما سأل إسماعيل بن عياش رجلا اختبارا أي سنة كتبت عن خالد بن معدان قال سنة 13 و100 فقال أنت تزعم أنك سمعت منه بعد موته بسبع سنين فإذا يكون خالد بن معدان توفي قبل كم سنة في أي سنة؟ هنا 13 بعد 7 سنين ويكون سنة 6. مات سنة 6 و100. فلما دخل سنة 13 فقال أنت سمعت منه بعد موته ب7 سنين، فإنه مات سنة 6 و100، وقيل 5 وقيل 40 وقيل 3 وقيل 8 أيا كان، لكنه لا يكون أدرك في أي من هذه السنين. وسأل الحاكم محمد بن حاتم الكسي أو كسي إلى ما يأتي، لكن لا تضم الكاف، عن مولده لما حدث عن عبد بن حميد فقال سنة 60 و200، فقال هذا سمع من عبد بن حميد بعد موته ب13 سنة، يعني يكذبه. قال حفص بن غياث القاضي إذا اتهمتم الشيخ فحاسبوه بالسنين، يعني سنه وسن من كتب عنه. وقال سفيان الثوري لما استعمل الرواة الكذبة استعملنا لهم التاريخ. وقال حسان بن يزيد لم نستعين على الكذابين بمثل التاريخ، نقول للشيخ سنة كم ولدت، فإذا أقر بمولده عرفنا صدقه من كذبه. وقال أبو عبد الله الحميدي 3 أشياء من علوم الحديث يجب تقديم التهم بها: العلل، إيش هو التهم ولا التهمم؟ تهمم بها، العلل والمؤتلف المختلف وإفيات الشيوخ ليس فيه كتاب. ما معنى التهمم؟ الظاهر الهمم هو هذا، تقديم الهمم وليس التهمم، أو تقول تهمم يعني يبذل أحد همته، كلاهما معنى صحيح. تفاعل، يتفاعل يأتي فيه التكلف، فيبذل همته فيه أو يجب تقديم الهمم فيها. العلل والمؤتلف المختلف وإفادة الشيخ وليس فيه كتاب، هذا قاله الحميدي رحمه الله. أبو عبد الله الحميدي هو ظاهر شيخ البخاري أو من جمع بين الصحيحين. على كل حال، فهذا يدل على أهمية، أنا ذكرت لكم أن شخصا ادعى في مكة وطلعنا عليه على الجبل حوالي 160 درجة، والله تعبت قبل يمكن 6 أشهر وركبة عندي تذكيه، فلما وجدت الشيخ وكان الناس يتحافظون عليه، أنا ما قلت لأحد، لكنه لما طلعت عليه مع واحد من الإخوان قال هذا عمره 130 سنة، وقال أنا درست على فلان وفلان، قال أنا درست فلان على فلان وفلان. ولما طلبت شهادته، الشهادة فيها أنه حصل الشهادة على سنة 63 و300 ألف، والشيخ كان قد مات من قبله، فقال لا أنا أخذت منه من تلامذتي. ثانيا، العمر هذا في الغالب هم أهل الهند يبدأون ويتخرج واحد منهم أكثر شيء عمره يكون 23-25 من الدراسات النظامية هناك، فعلى هذا إذا حسبنا عمره ما يصل إلى 80 أيضا، وشكله أيضا ما يدل على هذا، فيكون وهو أهل بيته يشعرون عنه أنه قد بلغ 130 سنة، والحمد لله يقرأ بدون نظارة يجلس، ولكنه يلبس تاجية خضراء وعمامة خضراء ومعه صبحته، وعنده صحيح البخاري على الرحل على الحمالة هذه كل شيء. فروع لا، يعني الاستقصاء إلا فيه كتب كالوفيات لابن زبر الربعي الدمشقي ولابن قانع، وزين على ابن زبر الحافظ بن عزيز بن أحمد الكتاني وأبو محمد الأكفاني، ثم الحافظ أبو الفضل بن أبو الحسن بن المفضل، ثم المنذري، ثم الشريف عز الدين أحمد بن محمد الحسيني، ثم المحدث أحمد بن أيبك الدمياطي، ثم الحافظ أبو الفضل العراقي. منها ابن زبر وفيات الآن تبع، أما لابن قانع ما نعرف متبوع إلا معجم الصحابة. نعم، المنذري أيضا ما متبوع، اسمه ماذا؟ وفيات النقلة، هكذا المنذري 3 مجلدات. أما الباقي هذا أبو الفضل العراقي هذا ما نذكر ماذا كتب، لكن عفيات النقلة كتاب المنذري هذا يمكن منذ 20 سنة وزيادة مطبوع، حققه صحاه أحد من العراقيين. فروع في عيون من ذلك، يعني في مسائل مهمة في عيون من ذلك. الأول في وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الأشرة، ما دام قد جاء باب التاريخ فما يومه وتاريخه وسنه وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وبدأه بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب العشرة. هذا أيضا له أهميته، إن كان يبدأ فبوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أكبر مصيبة مصيبة المسلمون بها. فالصحيح في سن سيدنا محمد سيد البشر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبي أبي بكر وعمر رضي الله عنهما 63 سنة. هو يتأتي أنه مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 60 سنة، وهو ابن 61 سنة، وهو ابن 63، وهو ابن 64 سنة أيضا. جاء هذا كله ولكله تأويل، وكما قال هنا الصحيح أنه عمره 63 سنة، إذا زادت فلا تنقصنا، لأن العرب كانوا إذا قالوا عمره 60 سنة فكانوا يتركون العقود فيما بينها، 10 سنين هذه كانوا يتجاوزون الكسر الذي يكون 3 4 5، حتى إذا بلغ 70 ويقولون ولد سنة 70 أو مات سنة وعمره 70 سنة هكذا. والذي قال مات النبي صلى الله عليه وسلم سنة 61 فحاسب سنين كاملة، السنة الناقصة التي ولد فيها ربيع الأول، والسنة تبدأ من المحرم، والسنة التي توفي في ربيع الأول، هذه السنة هاتين السنتين تركها من الحساب فصارت. هذه كلها إن شاء الله روايات صحيحة ما ليس فيها خلاف، وقد يمكن الجمع بينهما، واختلاف الحديث لا بد أن يجمع على قدر الإمكان إذا أمكن الجمع. قاله الجمهور من الصحابة والتابعين، يعني وفي وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، أنهما عمرهم كانت 63 سنة. قاله الجمهور من الصحابة والتابعين فمن بعدهم، وصحاوي بن عبد البر والجمهور. وقيل سن النبي صلى الله عليه وسلم 60، روي عن أنس وفاطمة البتول وعروة بن الزبير مالك، وكله صحيح كما قلت لكم. وقيل 65، هذه الرواية ليست بصحيحة تأكدوا منها، روي عن ابن عباس وأنس أيضا وغفل بن طه. وقيل 62، هذه رواية صحيحة. وحكى الآخران أيضا في أبي بكر، وحكى الأول في عمر، أو حكي الآخران 65 أو 62 في أبي بكر أيضا وفي عمر. وقيل عاش عمر 66 سنة، وقيل 61 59 57 56 55. نحن نقول لا نفزع من هذه الاختلافات في الذكر، لأن كثير منها ربما لا تصح، قيل وقيل بصيغة التمريض، والذي يصح لا يكون بينها خلاف. وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين 12 خلد من شهر ربيع الأول سنة 11 من هجرته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، لا خلاف بين أهل السير في ذلك إلا في تعيين اليوم من الشهر، هل هي 12 خلد من شهر ربيع الأول، ربيع الأول ربيع الأول، لكنها قبل أو بعد. فالجمهور على ما ذكر المصنف أنه في اليوم الثاني عشر، وقال موسى بن عقبة وليس بن سعد مستحل الشهر إلى 15 كله يعتبر إلى أن يصل ينتصف الشهر، وقال في مستحل في شهر هكذا، فليس به خلاف إن شاء الله. وقال سليمان التيمي ثانيه، أي ثاني ربيع أول بدل ثاني عشر، قال ثانيه، لا لو يكون تصحيح الله أعلم. قال العراقي والقول الأول وإن كان قول الجمهور فقد استشكله السهيلي من حيث التاريخ، السهيلي في كتابه الروض الأنف استشكل، وذلك لأن يوم عرفة في حجة الوداع كان يوم الجمعة بالإجماع لحديث عمر المتفق عليه، وحينئذ فلا يمكن أن يكون 12 ربيع الأول من السنة التي تليها يوم الاثنين، هكذا حسبوا. إذا كان يوم الجمعة يوم 9 من ذي الهجرة، فعلى هذا يقول، هذا حساب دقيق جدا، إذا كان بس يختلف أن يكون إذا كان الشهر 30 أو 29 ربما يحصل في هذا خلاف الحساب الذي يذكر. فإذا كان ممكن، الآن في الحقيقة الناس يحاولون، خاصة الفلكيون يحاولون، حتى أنه لعلك ترى في يوم في تحقيق أحمد الشاكر رحمه الله في المحلة ذكر أن بعض الفلكيين سماه هناك، ذكر يوم مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الفلاني في الشهر الفلاني من شهر الإسلامي وشهر القديم آذار وكذا، يقول في الساعة الفلانية هكذا قال. وهذه قال وكان فيه الكسوف، والكسوف حاسبه الكسوف أيضا، من الممكن أن يحاسب الآن فيصدق هذا أو يوهم في هذا والله أعلم. قال العراقي استشكره الصهيل من حيث التاريخ، وذلك لأن يوم عرفة في حجة الوداع كان يوم الجمعة بالإجماع، وهذا لا خلاف فيه أن عرفة النبي صلى الله عليه وسلم في حجته كان يوم الجمعة. وحينئذ فلا يمكن أن يكون الثاني عشر ربيع الأول من السنة التي تليه يوم الاثنين، لا على تقدير كمال الشهور ولا نقصها ولا كمال بعض، لأنه ذي الهجة وبينها محرم وصفر، يعني بقية ذي الهجة هل كان ناقص، كذلك محرم كان ناقص أو كامل أو كذا، فلذلك يقول لا على تقدير كمال الشهور ولا نقصها ولا كمال بعض ونقص بعض، لأن ذي الهجة أوله الخميس. كيف ذلكم؟ هذا يمكن أن تحاسب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة لخمس بقينا من ذي القعدة، ووصل مكة صبيحة الرابع من ذي الهجرة، فيمكن أن يحاسب بهذا. وإن كملت الثلاثة الشهور يعني فثاني عشرة الأحد وليس الاثنين، وإن نقص بعض وكمل بعض فثاني عشرة الجمعة أو السبت. يعني يريد أن يقول أن قول يوم الاثنين هو قول الجمهور أنه كان يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من حيث الحساب لا يصح. والشعر العربي لا يكون إلا 29 أو 30، ولا يكون 28 على مثل ما تكون الشعر الشمسي، مو كذا، الشعر القمري لا يكون إلا 29 على هذا الحساب، والله أعلم إذا قام أحد يحاسب. فلو فرضنا أنه يقول هذا الكلام أنه يكون يوم الأحد أو كذا، قول الجمهور إن شاء الله الذين هم قريبي العهد من النبي صلى الله عليه وسلم نحن ينبغي أن نرجحه. قال وقد رأيت بعض أهل العلم يجيب بأن إيش تفرض الشهور الثلاثة ذي الهجة محرم وصفر كوامل، ويكون قولهم لسن في عشرة ليلة خلت منه أي بأيامها كاملة، فيكون وفاته بعد استكمال ذلك والدخول في الثالث عشر. يعني كانوا يقولون شهر وشهر، واعتبروا شهرا كاملا 30 30 30 30، وإن كان واقع الشهور أن بعضها يكون إذا كان اثنين على التوالي 29 الثالث لابد أن يكون 30، أو قد يكون هذا 29 والثاني يكون 30. فيقول إذا حاسبنا فقلنا إن ذي الهجة كان كامل، كوامل كانت كلها، كذلك محرم والصفر كلها كوامل، فيكون يوم 12 يوم 12 من ربيع الأول هو يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. قال وفيه نظر، من حيث إن الذي يظهر من كلام أهل السير نقصان الثلاثة أو اثنين منها، بدليل ما رواه البيهقي بسند صحيح إلى سليمان التيمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرض 22 ليلة من صفر، وكان أول يوم مرضه فيه يوم السبت، 22 ليلة من الصفر كان يوم صبيحة هذه الليلة يوم السبت، وكانت وفاته اليوم العاشر يوم الاثنين لليلتين خلت من ربيع الأول، وهذا يدل على أن أول سفر السبت، فلزم نقصان ذي الهجة والمحرم. كانوا يقول هذا التعويل الذي أولتم أنهم حاسبوا كل الشهور هذه شهرا بمعنى 30 30، وإن كان واقعه 29 أو 30 لكنهم حاسبوا فوقع لهم يوم الاثنين هو الثاني عشر. وقوله كانت وفاته صلى الله عليه وسلم يوم العاشر أي من مرضه، فيدل على نقصان سفر أيضا. روى الواقدي عن أبي ماشر عن محمد بن قيس قال اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه المشاكل بالحقيقة لابد أن تكون لأن الرواة خاصة، هنا قال سليمان التيمي والبيهقي روى بسند صحيح، هذا لا يعكر، لكن الذي يعكر أن الواقدي وأمثاله رواياتهم وهم متهمين بالكذب، فربما لم يضبطوا الرواية على الصحيح. وأبو ماشر هو نجيه أيضا ضعيف، نجيه أبو ماشر السندي عن محمد بن قيس قال اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأربعاء 11 بقيت من سفر، إلى أن قال اشتكى 13 يوما وتوفي يوم الاثنين لليلتين خلتا من ربيع الأول لليلتين يوم الثاني.